Arabic Discourse Day 6. انتهى اليوم السادس. أمامكم أربعة أيام أخرى قبل انتهاء الدورة. استغلوها للعمل بجدية قصوى، بعناية شديدة، بصبر تام، وبمثابرة. استغلوا إقامتكم هنا للحصول على أفضل منافع هذه التقنية. اليوم السادس هو يوم هام جداً، عتبة هامة للغاية، وأنا سعيد برؤيتكم تجتازونه. اليوم الثاني واليوم السادس كما سبق وقلت لكم هما بمثابة حاجزين يصعب اجتيازهما لذوي الإرادة الضعيفة. فعملية تنقية الفكر التي تبدأ منذ اليوم الأول عبر ممارسة آناپانا، ثم تصعب أكثر فأكثر كلما تعمقنا في الداخل عبر ممارسة فيباسانا تخيفنا. فنحلم بالفرار في اليوم الثاني، وكذلك الأمر في اليوم السادس وحتى في اليوم الخامس، متحججين بشتى الحجج. إحدى هذه الحجج التي يتذرع بها البعض لتبرير هروبه تتعلق بموضوع الخطاب المسائي الذي تستمعون إليه في اليوم الخامس. يطول الحديث في هذا الخطاب عن دكة، الشقاء، الشقاء. الشقاء يبدأ مع الولادة ليرافقنا في كل مراحل الحياة، فهناك شقاء المرض، شقاء الشيخوخة، شقاء الموت والفراق، الشقاء عند تعسر السراء، والشقاء لدى حلول الضراء، شقاء بشقاء، حياة تلو الأخرى، شقاء لا غير. لوحة سوداء متشائمة هو هذا الدرب، فلألم بالفرار ولأنجو من هذا الشقاء برمته. حاولوا أن تفهموا أن هذه كلها حجج لا غير، فلا مكان للتشاؤم في تعليم فيباسانا، بل على العكس هي تقنية تفيض بالتفاؤل، إذ إنها لا تحكم علينا بالموت في الشقاء من دون أي مخرج، وإلا لكان هذا التشاؤم بحد ذاته، بل هي تهدينا إلى المخرج من العذاب، تشير لنا إلى الطريق وإلى الطريقة للتخلص من العذاب كليا، للنعم بالسلام الحقيقي وبالوئام. فالدرب إذن مليء بالتفاؤل، يفيض بالتفاؤل. هناك قصة من بلاد الهند موطني عن أم ترسل ولدها إلى دكان قريب محملا بزجاجة فارغة وبعشرة قروش هندية: أطلب من البقال أن يملأ لك هذه الزجاجة بزيت للطبخ واعطه هذه القروش بالمقابل. فيذهب الولد ويشتري الزيت، ثم يلم بالعودة مع زجاجته الملأة، لكنه يتعثر في طريقه فيقع ويوقع الزجاجة أرضا. لا تنكسر الزجاجة إلا أن نصف محتواها ينساب على الأرض. يعود الولد إلى أمه باكيا متحسرا على خسارته: يا أماه، لقد اشتريت لك الزيت لكني هدرت نصفه على الطريق، لقد أضعت نصفه سدى، لقد أضعت نصفه سدى. لوحة سوداء متشائمة يرسمها هذا الولد. فترسل الأم ابنها الثاني محملا بزجاجة أخرى وبعشرة قروش هندية. يشتري الأبن الثاني الزيت ويملأ الزجاجة، إلا أنه شأنه شأن أخيه، وهذه الأشياء تحدث في القصص، يقع في طريق العودة ويوقع الزجاجة فينساب نصف محتواها أرضا، لكنها لا تنكسر. يفرح عندها الولد ويعود إلى أمه مهللا مبتسما: يا أماه، يا لحظي الجميل، وقعت في طريق العودة وأوقعت الزجاجة أرضا، إلا أنها ويا للمعجزة لم تنكسر ولم يضع إلا نصف محتواها. انظري يا أمي، لقد أنقذت النصف الباقي. يعيش الولدان الأزمة نفسها، لكنهما يتفاعلان معها بطريقة مختلفة. يرى الأول أنه عاد أدراجه بزجاجة نصف فارغة، بينما يراها الثاني نصف ملأة. يبكي الأول متحسرا بتشاؤم على خسارته، بينما يهلل الثاني مبتهجا بتفاؤل على مكسبه، فهو قد أنقذ النصف الممتلئ. لنتابع القصة ولنقل مثلا إن الأم ترسل ابنها الثالث، ولنقل أيضا أن هذا الابن الثالث شأنه شأن أخويه الآخرين، يتعثر فيقع ويوقع الزجاجة أرضا فينساب نصف محتواها ولا تنكسر. وتأتي ردة فعل الولد الثالث شبيهة بردة فعل الولد الثاني، إذ إنه يعود إلى أمه مبتسما: انظري يا أماه، لقد أنقذت نصف محتوى الزجاجة. إلا أن هذا الولد الأخير هو ولد فيباسانا بالفعل، فهو ليس متفائلا وحسب، بل إنه واقعي أيضا. صحيح أنني أنقذت نصف محتوى الزجاجة، لكني أيضا فقدت النصف الآخر. هذه هي الحقيقة، إذ إن نصف زجاجتي فارغ. وهو ليس ولدا متفائلا وواقعيا فحسب، بل إنه عملي أيضا. شأنه شأن أي متأمل فيباسانا، يرى المشكلة فيبحث عن الحل، يرى الشقاء فيبحث عن المخرج. فعاهد على نفسه بالذهاب إلى السوق وبالبحث عن عمل شريف يكسبه 5 قروش هندية لكي يعوض عما فقده. قبل حلول المساء سوف أعود محملا بزجاجة ملأة بالزيت. فالدمى إذن ليست مسألة تفاؤل وحسب، بل هي أيضا تستدعي الواقعية والروح العملية. علينا جميعا أن نعمل ونجتهد لإيجاد المخرج، متحليين دوما بالتفاؤل. لا تشاؤم في الدمى، لا أثر للتشاؤم فيها. الدمى مفعمة بالتفاؤل، تفيض بالتفاؤل. نصف زجاجة الزيت فارغ، هذه حقيقة عليكم أن تتقبلوها، لكن بإمكانكم أيضا أن تبحثوا عن السبيل لملئها. الشقاء موجود، تقبلوا هذا الواقع، لكن اعلموا أيضا أن الحل موجود، المخرج موجود. ما عليكم إلا أن تسلكوا درب الخلاص، وهذا هو ما قد بدأتم بفعله. أنتم الآن تستوعبون حقيقة الشقاء وحقيقة درب الخلاص منه عبر تجربتكم الشخصية. تختبرون هذه الحقيقة ضمن إطار جسدكم، لا على المستوى العقلاني وحسب، ولا على المستوى التعبدي وحسب، إنما على المستوى التجريبي. بتركيز تأملكم على الأحاسيس أنتم تتوصلون إلى درب الحكمة بأنفسكم. فاستيعابكم للحقيقة هنا مستمد من تجربتكم الخاصة المباشرة، لا من أقوال ومآثر حكماء الماضي. عملية مراقبة الأحاسيس بحد ذاتها تقودكم إلى الحكمة، لأنكم خلالها توجهون اهتمامكم إلى الحقيقة التي تتجلى لكم ضمن إطار جسدكم، الحقيقة الداخلية، وذلك على المستوى التجريبي. وإلا فأنتم ستبقون دوما منهمكين بالأشياء الخارجية التي حيالها تتلهفون. تتلهفون ولا تدرون أنكم تتلهفون. تتلهفون وراء الأشياء الخارجية، فهي تستحوذ بالتالي على كيانكم وتفقدكم اتزانكم. فتنسون أنكم تتلهفون، وتنسون أنكم عندما تتلهفون تفقدون توازن فكركم وتتعسون، وتدمنون على التلهف وأنتم لا تعلمون. قل مثلا إنكم تفتقدون شيئا أساسيا للبقاء على قيد الحياة، تعانون مثلا من حالة ظمأ شديد، تبحثون عندها عن ماء لكي تروا به عطشكم، وهذا شيء طبيعي، إلا أنكم لا تجدون للماء سبيلا، فتبتسمون وتعاودون البحث، عساكم ترزقون بالماء، لكنكم لا ترزقون به. مجددا تبتسمون قائلين حسنا سأحاول مرة أخرى، عندها يبقى فكركم متزنا. أما عندما تتلهفون فينتابكم الذعر وتفقدون توازن فكركم بالكامل، لا ماء لا ماء، وأنا ظمآن، ماذا سيحل بي؟ قد أموت من العطش، أين الماء؟ أريد كوبا من الماء. عندها تغرقون في كوب من الشقاء، وتنسون أنه ينبغي عليكم مراقبة الأحاسيس في الداخل لا مراقبة الأشياء الخارجية كالماء. فالماء في النهاية رغم ضرورته ليس هاما، وأنتم تتلهفون وراءه، والتلهف يأتي بالشقاء. فأنتم عندما تتلهفون تتوقون إلى ما لا وجود له، ولا تكتفون بالموجود، لا تقنعون بالواقع كما هو، فتغضبون وتتعسون وتنسون أن هناك مخرجا من طريق الشقاء ضللتم عنه. يستحوذ شقاء التلهف على كيانكم بأكمله، فلا تدركون أنكم في الواقع قد أدمنتم على هذا التلهف، كما أنكم أدمنتم على الشقاء الناتج عنه. بمثابرتكم على مراقبة الأحاسيس ستصلون إلى مرحلة تفهمون فيها أنكم عندما تتلهفون أنتم بالحقيقة لا تتلهفون وراء هذا الشيء المعين أو ذاك الشيء المعين، إنما أنتم تتلهفون وراء إحساس جسدي معين. إذ إنكم حالما تتلهفون وقد تتلهفون وراء أي شيء كان تشعرون بإحساس معين يظهر على جسدكم، وحالما تشبعون التلهف يزول الإحساس فتشتاقون إليه، تتلهفون عندها وراء شيء آخر لإعادة الإحساس. وكلما أشبعتم تلهفكم، أي كلما حصلتم على ما تتلهفون وراءه، تبحثون عن شيء آخر تتلهفون وراءه، لأنكم قد أدمنتم على الإحساس الناتج عن هذا التلهف. لنقل إن شخصا يعيش سعيدا في كوخ متواضع، لكنه فجأة يستاء من كوخه الصغير ويحلم ببيت كبير يحوي 3 غرف نوم. لو كنت أمتلك 3 غرف نوم لنمت كل ليلة في غرفة مختلفة. حسنا، لنفترض أنه تمكن يوما من امتلاك بيت كبير يحوي 3 غرف نوم، فنحسب الرجل سعيدا قانعا بحاضره، إلا أننا نراه لا يزال يحلم غير سعيد بما لديه. يحلم مثلا بفرش بيته بأثاث ذي طابع معين. حسنا، فليطفي على منزله الرونق الذي يحلم به، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، لأن الرجل يحلم ويتلهف بدون توقف. فها هو يسعى وراء امتلاك هذه الآلة أو ذاك الجهاز، تلفزيون ثم تلفزيون ملون ثم تلفزيون من صنع اليابان، فيديو وستيريو وغسالة صنع ألمانيا ونشافة صنع أمريكا، إلى آخره إلى آخره. لا مجال للتنفس في هذا البيت الكبير من شدة ازدحام الآلات فيه، ومع ذلك فهو غير راض، يتلهف وراء المزيد. وها هو يعي على نقص فادح في حياته يقض له مضجعه، سيارتي، هذه الخردة هي سيارتي، فيمقت سيارته ويحلم بالتويوتا، وعند حصوله على التويوتا يرمق البي ام دبليو بنظراته الحالمة، ثم يستحلي المرسيدس بنز، ثم يداعب فكرة شراء الرولز رويس يوما ما، لكنه لا يحلم بأي رولز رويس، فهو يريد هذا الموديل المعين، أو يريد آخر موديل في السوق، أو يريد أكثر من موديل، فهو يحلم بأسطول من موديلات الرولز رويس المختلفة، لكنه يبقى غير راض. علي أن أحصل على مروحية الخاصة. كثيرون غير يمتلكون مروحيات خاصة، فماذا ينقصني عنهم؟ حسنا، إليه بالمروحية الخاصة. ثم يحين دور الطائرة، طائرة جميلة خاصة بي، إليه بالطائرة. وها هو يخطط لامتلاك مركبة فضائية يحوم بها حول القمر. علي أن أرى القمر عن كثب. كثيرون غير قاموا بهذه الرحلة. إليه برحلة نحو القمر، لكنه حالما يقوم بها يراها تافهة، ويحلم برحلة حول المريخ، ثم برحلة حول كوكب لا يرتاده إلا أقليات من صفوة البشر، ثم يحلم بزيارة مجرة أخرى. والفضاء لا حدود له، لا حدود للتلهف، لا شيء قادر على إشباعه، فهو أشبه بوعاء من غير قاع لا يمكن ملؤه. لا يمكن إشباع الإدمان على التلهف، لأنكم لا تتلهفون للحصول على شيء معين، بل أنتم تتلهفون لمجرد التلهف، وهذا يزيد من تعاستكم ويضاعفها. ستتضح لكم هذه الحقيقة كلما تقدمتم على الدرب. ستفهمون أننا نخطئ عندما نقول أن فلانا مدمن على الكحول أو أن فلانا مدمن على المخدرات. على المستوى السطحي الظاهري قد يبدو هذا القول صحيحا، لكنه سرعان ما سيتبين لكم أن هذا الشخص هو في الحقيقة مدمن على الإحساس الذي يشعر به عندما يشرب الكحول، لا على المشروب بحد ذاته. فهو عندما يشرب الكحول يشعر بإحساس معين، وحالما يزول هذا الإحساس يتلهف لعودته، فيشرب مجددا ومجددا لمجرد استعادة هذا الإحساس. كذلك من يتعاطى المخدرات، فعليه أن يلجأ إلى المخدرات مرارا وتكرارا لاستعادة الإحساس المعين الذي ينتج تحت تأثيرها. فالإحساس هام جدا، وهذا هو ما اكتشفه البودة. وحدها مراقبة الأحاسيس تقودكم إلى الشفاء من أي إدمان كان. والإدمان على الكحول أو المخدرات أقل خطورة بكثير من إدمانكم على التلهف وإدمانكم على النفور. تلوثات الفكر عديدة وأنتم مدمنون عليها كلها، تستعيدونها وتستعيدونها وتستعيدونها في ذهنكم لأنكم مدمنون على صنف معين من الأحاسيس، فتسعون دوما وراء استثارة هذه الأحاسيس المعينة. ترغبون بالشعور بإحساس معين فتولدون ملوثات معينة تقودكم إليه، وحالما يزول الإحساس تشتاقون إليه فتعاودون استثارته عبر توليد الملوثات التي تقود إليه. لقد أصبح فكركم مدمنا على نمط التصرف هذا. أين الخلاص؟ الشقاء موجود، لكن درب الخلاص منه أيضا موجود. راقبوا، تعلموا كيف تراقبون. راقبوا كل ما قد يتأتى كشاهد عيان صامت. لا تنفعلوا، راقبوا وكأنكم جالسون على ضفة نهر. لا دور لكم بانسياب مياه النهر، فهي تنساب طبيعيا. كل ما في الأمر هو أنكم تجلسون على الضفة وتراقبون هذا الانسياب المتواصل، والأهم هو أنكم أيضا تراقبون انسياب الذبذبات والأحاسيس التي تجري في جميع أنحاء جسدكم. راقبوا وكأنكم باحث يقوم بتجربة علمية في مختبره، يضع سائلا كيماويا في أنبوب زجاجي، يعرضه لحرارة عالية فيحمى الأنبوب ويتبخر جزء من محتواه، تتطاير المادة المتبخرة فتنتقل إلى أنبوب آخر، لكنها لا تلبث أن تتماسك وتتكثف فتعود إلى حالة سائلة. يكتفي الباحث بالمراقبة، فهو يراقب وحسب. لا يأخذ بالبكاء عندما يتبخر السائل، آه يا إلهي أين اختفى السائل الكيماوي، ولا يرقص فرحا عندما يتكثف البخار ويعود مجددا إلى حالة سائلة، بل هو يكتفي بفهم وقائع العملية وحسب. لكن استيعابه العلمي لهذه الوقائع لا يتعدى المستوى العقلاني، فهو لا يختبر هذه التجربة بنفسه. أما هنا فأنتم تعيشون التجربة بأنفسكم، تستكشفون البنية المادية بأكملها. ما هي وكيف تعمل؟ تستكشفون البنية الفكرية بأكملها، وتستكشفون تفاعل البنيتين المادية والفكرية، كيف تؤثر الواحدة على الأخرى وكيف تتأثر الواحدة بالأخرى، كيف ينتج الفكر عن المادة وكيف تنتج المادة عن الفكر. قد يبدو أحيانا وكأن المادة تتحول إلى فكر، وقد يبدو أحيانا وكأن الفكر يتحول إلى مادة. أنتم تختبرون كل هذه الأمور بأنفسكم، واختبار هذه الأمور بأنفسكم هام جدا، إذ إنه يقودكم إلى درب الحكمة، الحكمة المستمدة من الاختبار المباشر، لا الحكمة المرتكزة على إيمانكم بكلام الحكماء عامة، أو بكلام البودة خاصة، أو بكلام معلمكم، أو بأي كلام مذكور في النصوص المقدسة. البنية المادية مكونة من كلابة بالغة الصغر، جسيمات أصغر من الذرة. الكون برمته مع عناصره الأساسية الأربعة وخاصيات كل منها، الأرض، الماء، الهواء والنار، مكون من هذه الكلابة المتناهية الصغر. هذه حال الكون المادي بكامله. عنصر الأرض يتمثل بكل ما هو صلب، عنصر الماء بالسوائل، عنصر الهواء يتمثل بكل ما هو غازي، وعنصر النار بالحرارة السائدة في كل مكان. الثلج مثلا مادة صلبة، يذوب فيتحول إلى ماء، ثم يتبخر فيتحول إلى غاز، وهو يتصف بحرارة معينة في كل من هذه الحالات الثلاث. كذلك الأمر بما يخص تركيبة جسدنا، العظام وما شابهها صلبة تمثل عنصر الأرض، بينما أن عنصر المياه يتمثل بالدم وبكافة السوائل، وعنصر الهواء بالغازات، وعنصر النار بالحرارة السائدة. لكن دراسة العناصر الأربعة لا تكفي لبلوغ الحقيقة الأكثر عمقا، ما يهم هو اختبارها تجريبيا. وكيف يمكن اختبار العناصر الأربعة ضمن إطار الجسد؟ هل نبحث مثلا عن نقطة غبار ونقول هذا هو عنصر الأرض، أو نبحث عن قطرة ماء ونقول ها هو عنصر الماء؟ لا، لا شيء من هذا القبيل. ما يتوجب فعله إنما هو مراقبة الإحساس الخاص الذي ينتج عن هذه العناصر فنشعر به عبر الجسد. عنصر الأرض مثلا يتمثل بكامل حقل الوزن من أثقل إحساس إلى أخفه. مثلا غبار الإسمنت المسحوق رقيق خفيف الوزن وناعم الملمس، لكنه حالما يتخذ شكلا صلبا يثقل وزنه ويخشن ملمسه. هذا هو نوع الأحاسيس التي يمكن اختبارها داخل إطار الجسد. قد تشعرون بأحاسيس ثقيلة صلبة خشنة، لكنها لا تلبث أن تتفكك فتشعرون عندها بأحاسيس بغاية اللطافة والخفة، إلا أنها كلها من عنصر الأرض نفسه. فعنصر الأرض يشمل كل ما يتعلق بحقل الوزن، الثقل والخفة. كذلك الحال مع عنصر الهواء، فهو يتمثل بكامل حقل الحراك من أصغر حركة إلى أكبرها، كما يتمثل عنصر النار بكامل حقل الحرارة من أكثرها برودة إلى أكثرها حماوة، وعنصر الماء بكل ما يشكل التماسك والترابط. التحام البنية الجسدية بأكملها يعود إلى عنصر الماء. هذا هو ما تختبرونه ضمن إطار الجسد. فكل الأحاسيس التي اختبرتموها حتى اليوم وكل الأحاسيس التي قد تختبرونها في المستقبل تمثل خصائص هذه العناصر الأربعة لا غير. أي إحساس وكل إحساس ما هو إلا تمثيل لخصائص العناصر الأربعة. من حين إلى آخر قد تبرز كتل مكونة من جسيمات أصغر من الذرة يغلب عليها طابع عنصر الأرض أو طابع عنصر الهواء أو عنصر الماء أو عنصر النار. هذا كل ما في الأمر، فالعناصر الأربعة دوما متواجدة، والمتأمل الجيد لا ينفعل مع الأحاسيس. أشعر بكتل كلابة يغلب عليها عنصر الأرض، دعني أراقب كم ستدوم. وهذا هو عنصر النار يبرز، دعني أراقب كم سيدوم. والآن عنصر الهواء يطغى على غيره من العناصر، دعني أراقب كم سيدوم. من دون انفعال نراقب وحسب. فالأحاسيس تمثل مختلف العناصر وهي تظهر، لكنها عاجلا أم آجلا تزول، تظهر وتزول عاجلا أم آجلا. سيتضح لكم هذا الأمر أكثر فأكثر، ستستكشفون حقيقة هذه الكلابة وطبيعتها تماما كما لو كنتم باحثا علميا. ستفهمون كيف تظهر الكلابة، كيف تتضاعف، وكيف تؤثر على الفكر. ستفهمون كيف أنكم تنفعلون حيالها وكيف يتضاعف انفعالكم. ستتضح لكم كل هذه الظاهرة، ستتجلى أمامكم بوضوح كبير. وكيف تظهر هذه الكلابة، هذه الجسيمات الأصغر من الذرة، كيف تولد؟ تولد بسبب الغذاء الذي تزودونها به. فأنتم دوما تمدونها بأربعة أغذية: غذاءان مؤلفان من مدخلات مادية، وغذاءان مؤلفان من مدخلات فكرية. وهذه المدخلات المادية والفكرية الأربعة مسؤولة عن توليد كافة أنواع الكلابة عبر الجسد. هذه هي الحقيقة التي سوف تختبرونها كلما تقدمتم على الدرب، ستتضح وتتجلى لكم كل هذه الأمور. أول غذاء مادي تدخلونه على الجسد هو الطعام، الطعام الذي تتناولونه مرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم الواحد. أيا كان نوع الطعام الذي تتناولونه فهو مسؤول عن ظهور كلابة من النوع نفسه عبر جسدكم. كلابة تتميز بعنصر أساسي معين يغلب عليها ويعطيها طابعا خاصا. سيتضح لكم هذا الأمر كلما تقدمتم على الدرب وكلما تنبهتم إلى الأحاسيس ووعيتم عليها. قل إنكم يوما تناولتم طعاما حارا لاذعا، طعاما هنديا مثلا مشبعا بالتوابل الحارة. تجلسون بعدها للتأمل فتشعرون بإحساس يشبه الاشتعال، إحساس بالحريق. هذا هو عنصر النار. لقد أدخلتم على جسدكم غذاء حاميا، وها أنتم عبر أحاسيسكم تختبرون الحماوة بظهور ذرات يطغى عليها عنصر النار. أو قل إنكم تناولتم طعاما فاسدا أو طعاما دسما، تجلسون بعدها للتأمل فيجتاحكم عنصر الأرض. تشعرون بثقل كبير، ثقل كبير. إذن نوع الطعام الذي تتناولونه يحدد نوع الكلابة التي تظهر عبر جسدكم، وهو بالتالي يؤثر على صحتكم. فإن تناولتم طعاما صحيا تنعمون بصحة جيدة، وإن تناولتم طعاما غير صحي تعانون من صحة ضعيفة. هذا هو قانون الطبيعة. الغذاء المادي الثاني هو الجو المحيط بكم، فالجسد يمتص الجو المادي المحيط به بتواصل. إذا كنتم تسكنون مثلا في بلاد باردة مناخها قارس، تكون بنيتكم الجسدية مختلفة عمن يعيش في بلاد حارة مناخها حامٍ. فالمناخ والجو يؤثران على توليد نوع معين من الكلابة في كل حال. الغذاءان الآخران مؤلفان من مدخلات فكرية، وأولهما هو حال فكرنا في هذه اللحظة. ففكركم يولد في هذه اللحظة سنكارة معينة، وهذه السنكارة أي حال الفكر الذي يحمل هذه السنكارة يولد جسيمات أصغر من الذرة محملة بنفس الطابع، كلابة يطغى عليها العنصر نفسه. قل مثلا إن فكركم يولد الغضب في هذه اللحظة، تظهر عندها عبر جسدكم كلابة يطغى عليها عنصر النار، اشتعال، حريق، احتراق. أو قل إنكم تولدون سنكارة خوف، فتشعرون بارتعاش وارتجاف يستحوذ على جسدكم، هذا هو عنصر الهواء. وهكذا فنوع المدخلات الفكرية التي تزودون جسدكم بها في هذه اللحظة يحدد نوع الكلابة التي تنشأ في كافة أنحاء الجسد. هنا نرى كيف أن الفكر يتحول إلى مادة، أو كيف أنه يؤثر على المادة، أو يصبغها بلون معين، يعطيها طابعا معينا. الغذاء الرابع مؤلف من سنكاراتكم القديمة. واقع الفكر هو أنه يتأثر بالسنكارة في كل لحظة، وأنتم إما تولدون السنكارات بتواصل، وإما تتوقفون عن توليد السنكارات. بممارستكم لفيباسانا تتعلمون كيف تكفون عن توليد سنكارات جديدة. عندها يظهر مخزون سنكاراتكم القديم ويطفو على السطح. هذا المخزون القديم هو نتاج انفعالاتكم وسنكاراتكم القديمة. عندما تتثبتون في هذه التقنية ستتبين لكم كل هذه الأمور في حياتكم اليومية أيضا. قل مثلا إن أمرا غير محبب يتأتى في حياتكم، حتى قبل أن يتأتى هذا الأمر غير المحبب في الخارج يظهر داخلكم إحساس غير محبب إطلاقا. كذلك الأمر عندما يتأتى أمر محبب في الخارج يظهر داخلكم إحساس محبب جدا. فإذا كانت البذرة إحساسا لابد للثمرة التي تنتج عنها أن تكون على شاكلتها إحساسا. لنأخذ مثلا بذرة الغضب، سنكار الغضب. حالما تزرعون هذه البذرة تشعرون بحرارة شديدة، فالثمرة الناتجة عن هذه السنكارة تتسم لا محالة بنفس الإحساس، الحرارة، الحماوة. إذن المدخلات الفكرية هي من نوعين، إما إنها سنكارة أولدها الآن فتنشئ داخلي عنصرا معينا، النار مثلا إذا كانت السنكارة سنكارة غضب، أو إنها سنكارة قديمة من الماضي تثمر الآن بإحساس يطغى عليه العنصر نفسه. وهكذا فسنكار الحاضر وسنكار الماضي سببان آخران لظهور مختلف أنواع الكلابة عبر الجسد. بمواصلتكم المراقبة ستفهمون أنكم كلما انفعلتم حيال هذه الأحاسيس تولدون سنكارة جديدة وتسببون لأنفسكم شقاء أكبر وأكبر. أما إذا توقفتم عن توليد سنكارات جديدة تتقدم عندها السنكارات القديمة المكبوتة في أعماقكم وتطفو على السطح مولدة فيكم إحساسا معينا. مجددا ابتسموا لهذا الإحساس أيا كان وقولوا له أنت أيضا زائل، دعني أراقب كم ستدوم، دعني أراقب كم ستدوم، وهو عاجلا أم آجلا يزول. مما يعني أن طبقة من طبقات هذه السنكارة القديمة طفت على السطح ثم زالت، طبقة تلو الأخرى، كتلة تلو الأخرى، تطفو السنكارات على السطح ثم تزول، فتتخلصون منها بإحجامكم عن توليد سنكارات جديدة، تتخلصون من مخزون سنكاراتكم القديم. والدرب بطبيعة الحال يقودنا إلى مرحلة ينفذ فيها مخزون سنكاراتنا القديمة، فكل من عمل بجد وبجهد وفقا لقانون الدرب يبلغ هذه المرحلة لا محالة. بالطبع قد يتطلب الأمر بعض الوقت، فلن تبلغوا الكمال بمجرد انضمامكم إلى دورة 10 أيام، لكنكم تفهمون في غضون هذه الأيام العشرة كيف يتوجب عليكم أن تعملوا، ثم تواظبون بعدها على العمل، تواظبون على العمل إلى أن تبلغوا عاجلا أم آجلا مرحلة ينفذ فيها مخزون سنكاراتكم القديمة. عندها ما من سنكارات قديمة وما من سنكارات جديدة.
كينم بورانم نبغ نت سمبغم.
كينم بورانم، لقد استؤصل المخزون القديم. نظم نتي سمبفم، ما من سنكارة جديدة تولد. عندها تتحررون وحدكم بفضل جهدكم الشخصي، قادرون على تحرير أنفسكم. لا أحد غيركم قادر على تحريركم، فالسنكارات التي ولدتموها عبر الزمن هي سنكاراتكم أنتم. أنتم ولدتموها وأنتم مسؤولون عنها، جهلكم هو المسؤول عنها. وها أنتم شيئا فشيئا تخرجون من هذا الجهل، تنمون في الحكمة، تتثبتون في الحكمة وتختبرونها على المستوى التجريبي، وتفهمون كيف يمكن لمخزون سنكاراتكم القديمة أن ينفذ فيزول. تقتربون أكثر فأكثر من الهدف النهائي. على كل منا أن يحرر نفسه بنفسه. لا أحد غيرنا قادر على تحريرنا، فالغير لا يسعه إلا أن يشير لنا إلى الدرب لكي نسلكه، لكننا نسلكه بأنفسنا. والدرب مليء بالحواجز والعوائق، وهذا ما يدعى بلغة تلك الأيام نيفرنا. والنيفرنا أشبه بالستائر السميكة تحجب عنكم ما يكمن خلفها، تحجب عنكم مثلا رؤية الحقيقة الكامنة داخلكم. وهناك 5 أنواع نيفرنا أساسية، 5 حواجز أو عوائق أساسية، أسميها أنا الأعداء الخمسة الكبار، لأنهم فعلا يتعدون على كل متأملي فيباسانا وكأنهم أعداء لهم. الأعداء الخمسة الكبار: التلهف والنفور 2 من هؤلاء الأعداء الخمسة. أنتم تمارسون التأمل لكي تتخلصوا من عادة التلهف كما ومن عادة النفور المتأصلتين فيكم، إلا أنكم خلال تأملكم وبسبب جهلكم تضاعفون تلهفكم وتضاعفون نفوركم. يفترض بكم أن تتخلصوا من شقاء التلهف ومن شقاء النفور، لكن انظروا إلى ما أنتم تفعلونه في الحقيقة بسبب جهلكم، بسبب هاتين النيفرنا الاثنتين، بسبب هذين الحاجزين، بسبب نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم. وماذا تفعلون في الحقيقة؟ لنأخذ على سبيل المثال تصرفكم هنا خلال الدورة. هناك أسباب عديدة تدعون إلى نهي الطلاب عن التحادث خلال الدورة. قد يتوجه الطالب إلى المعلم أو إلى مساعد المعلم في الحالات الضرورية الملحة، لكن ما عدا ذلك فعلى الطلاب أن يمتنعوا عن التواصل مع زملائهم في التأمل وأن يعملوا كل على حدة. إلا أن إرادة الإنسان قد تضعف في بعض الأحيان، فنراه يبحث عن أدنى فرصة لخرق الصمت النبيل. قد يستقصي عن حال الآخرين بدافع الفضول: أيها الزميل، ماذا عنك؟ بماذا تشعر؟ فيجيب الزميل: أشعر بانسياب ذبذبات ارتعاش في كافة أنحاء جسدي. ارتعاش في كافة أنحاء الجسد؟ لم أشعر بأي شيء من هذا القبيل. ثم يهمس شخص آخر: أنا أشعر بانسياب رائع أشبه بتيار كهربائي يخترق جسدي. تيار كهربائي؟ أنا لم أشعر بأي شيء من هذا القبيل، لا من قريب ولا من بعيد. ثم تجلسون للتأمل وتتلهفون: يا ليت الارتعاش ينتابني، كم أود لو يخترقني تيار كهربائي. يا لحسرتي، فأنا لا أشعر بارتعاش يذكر ولا بتيار يلحظ. تتلهفون، تتلهفون بلا انقطاع، تمارسون التأمل للتخلص من التلهف، لكنكم وباسم التأمل، باسم فيباسانا، تضاعفون تلهفكم. والتلهف لا يقود إلا إلى الشقاء، وإن كان تلهفا لغرض نبيل لا فرق، وإن كان تلهفا لبلوغ الهدف النهائي نفسه، لبلوغ نيبانا، لبلوغ طور التحرر الكامل. كم أود لو أبلغ طور التحرر الكامل، أريد النيبانا، أتوق إلى النيبانا. إلى أي نيبانا تتوقون؟ هل تعلمون أنكم بتلهفكم بهذه الطريقة أنتم في الحقيقة تجرون في الاتجاه المعاكس للنيبانا؟ فالنيبانا طور متحرر كليا من التلهف، وها أنتم هنا تضاعفون تلهفكم. كيف لكم إذن بلوغ طور التحرر من التلهف إن لم تكفوا عن توليد التلهف؟ مستحيل. لذا فاحترسوا من شر التلهف، لا تدعوا هذا العدو يغلبكم. اكتفوا بالشعور بالأحاسيس التي تظهر عبر جسدكم في هذه اللحظة أيا كان الإحساس، وإن لم تشعروا بأي إحساس فابقوا مع هذا الواقع: أنا لا أشعر بأي إحساس. تقبلوا واقع هذه اللحظة كما هو في الحقيقة، ولا تتلهفوا لما لا وجود له، وإلا فأنتم ستبقون حكما تحت رحمة نمط تصرفكم القديم، تتوقون لما لا وجود له وتقعون في فخ التلهف، ثم تدمنون على التلهف نفسه. يا للشقاء، يا للبؤس. عدو مماثل للتلهف هو النفور. لنأخذ على سبيل المثال ساعة الأديتانا التي تجلسون خلالها متربعين ومغمضي العينين، لا يؤذن لكم بالحراك. قد يتسنى لكم بطريقة أو بأخرى اجتياز مصاعب أول نصف ساعة، أو حتى قل إنه يتسنى لكم اجتياز مصاعب ثلاثة أرباع الساعة، لكن بعد ذلك يبدأ العذاب، فمجددا تفتر العزيمة وتخرقون الأديتانا لكي تستقصوا عن حال الآخرين بدافع الفضول، تنكثون بعهدكم على عدم فتح عيونكم خلال الساعة، وتودون لو تراقبون المتأملين المحيطين بكم. ماذا عن الآخرين؟ هل حالهم أفضل من حالي؟ هل أنا وحدي عرضة لهذا العذاب الذي لا يحتمل؟ أم هم أيضا؟ وما إن تفتحوا عيونكم حتى يقع نظركم على المتأملين المحيطين بكم، ويصادف أنكم ترونهم في هذه اللحظة بالذات متربعين في وضعية مشرفة، وكأنهم تماثيل للبودة، يجتاحكم عندها القلق: لا يبدو أنهم يعانون معاناتي، فهل أنا وحدي محكوم بهذه المقاسات؟ لقد زالت أوجاع الجميع إلا أوجاعي. آه، يا للألم، يا للمشقة. عندها يتضاعف نفوركم من هذه الأوجاع. لا يكف المعلم عن وعدنا بزوال كل شيء عاجلا أم آجلا بما فيه الأوجاع، فماذا عن أوجاعي أنا؟ تبدو لي طويلة الأمد. اختفي أيتها الأوجاع، فأنت أنيتشا، أنت أنيتشا، زولي. لكنها لا تزول، بل هي دائمة، دائمة. تولدون النفور والنفور والنفور، تنضمون إلى دورة التأمل للتخلص من النفور، إلا أنكم لا تفلحون خلال الدورة إلا بمضاعفة النفور. احترسوا من هذا العدو الثاني، ولا تدعوا النفور يغلبكم. افهموا أن هؤلاء الأعداء هم ملوثات فكرية، ملوثات تدخل على جسدكم وفكركم دخلة الضيف المؤقت، لكنها لا تلبث أن تحتل المكان، فتغدو المالك الآمر الناهي عليكم، وأنتم بممارسة فيباسانا تجبرونها على المغادرة، لأن فعل فيباسانا عليها أشبه بفعل النور على الظلام، ما إن يشع النور حتى يختفي الظلام. لا داعي للقيام بإجراءات إضافية لمطالبة الظلام بالمغادرة، فالنور يمنعه من البقاء، إلا أن هذه الملوثات تتمسك بالعرش الذي أقامته داخلكم ولا ترغب هجره، فتمتعض ما إن تحاولون طردها عبر فيباسانا، وتتمرد بواسطة العدوين التاليين. وهذان العدوان يأتيان على شكل تحريض داخلي أو ركلة داخلية تحثكم على إيقاف ممارسة فيباسانا. توقفوا عن ممارسة فيباسانا، فهي ليست جيدة لكم. لا أريد مغادرة عرشي، كفانا فيباسانا. أول ركلة داخلية، وهي ركلة كبيرة يتوجب عليكم مواجهتها، هي النعاس. قل إنكم نعمتم بليلة نوم هنيء، تستيقظون في صباح اليوم التالي بكل نشاط، لكنكم ما إن تجلسون للتأمل حتى تشعرون بنعاس شديد تصعب مقاومته. نعاس شديد، عدو كبير يحاول هزمكم. حاربوه ولا تدعوه يغلبكم. تنفسوا بعمق، وإذا لم يجد ذلك نفعا انهضوا، انهضوا إن لم تكونوا في جلسة جماعية، وخذوا بضعة أنفاس عميقة مع المواظبة على مواصلة التأمل. وإذا لم يجد ذلك نفعا اخرجوا من الصالة وتمشوا لمدة 5 دقائق أو حتى لمدة 10 دقائق إن استلزم الأمر، لكن واظبوا على مواصلة التأمل حتى أثناء المشي. راقبوا تنفسكم، راقبوا أحاسيسكم، ثم عودوا للجلوس مع المواظبة على التأمل. حاربوا النعاس وإلا فسيغلبكم هذا العدو وسيحول دون ممارستكم للتأمل. والركلة الداخلية الثانية هي الاضطراب أو التقلقل الذي يحول دون ممارستكم للتأمل بثبات وبتركيز. تجلسون مثلا للتأمل لكنكم سرعان ما تنهضون للقيام بمهمة أخرى، ثم تتوجهون نحو شيء ثان، ثم إلى نشاط آخر، وكأنكم مسيرون. لا تعون أنكم كنتم جالسين مع أديتانا قوية بعدم الحراك خلال ساعة كاملة. أنا كنت أتأمل مع أديتانا مع عزيمة صارمة بعدم الحراك، فماذا حصل؟ كيف ومتى نهضت فوصلت إلى هنا؟ احترسوا، احترسوا من هذا التقلقل الذي يحول دون ممارستكم للتأمل، فهو عدو خطير جدا. ثم هناك العدو الخامس، ألا وهو الشك. قد ترد على الفكر شتى أنواع الشكوك. ما هذه التقنية التي أمارسها هنا؟ لا تملي إلا بمراقبة الأشياء الطبيعية. راقب التنفس، راقب التنفس. ما لي وما للتنفس؟ فهو دوما متواجد إن راقبته أو لم أراقبه، فما المكسب من مراقبته؟ ثم يطلب مني أن أراقب حرارتي والعرق الذي يتصبب مني، فهل من جنون أكبر؟ أي تأمل هذا؟ الشكوك، تحول الشكوك دون ممارستكم للتأمل. وإن لم تتعلق الشكوك بالتقنية فهي قد تتعلق بالمعلم. أي معلم هذا؟ عند انضمامي إلى هذه الدورة كنت أتوقع لقاء معلم قدير من الهند، معلم ذي ألقاب تبجيلية مهمة، شعره طويل مظفر، شاربه ولحيته يشهدان على براعته وحكمته. فما هذا المعلم الذي حظيت به هنا؟ لا لحية ولا شارب له، ولا شعره مظفر، ولا هو حليق الرأس حتى. لا يحمل مسابح مزخرفة حول عنقه، ولا هو يتميز بأي وشم على جبينه، فما من شيء يميزه عن غيره. كيف له إذن أن يكون معلما؟ فهو لا يلفت النظر بغرابة أطواره، لا، بل يبدو إنسانا عاديا بسيطا. لا يملك أي قوى سحرية، ولا قدرة له على التحليق في الهواء، ولا على الانغماس في الأرض. ينادينا هو أو أحد مساعديه ويسألنا: ماذا عنك؟ بماذا تشعر؟ بماذا أشعر؟ ألا يفترض بك أيها المعلم القدير أن تحذر من تلقاء نفسك ما يحدث داخلي؟ أتعجز حتى عن الشعور بما أشعر؟ فما نفع معلميتك إذن؟ شكوك وشكوك تمنعكم من العمل. وقد يراودكم نوع ثالث من الشك، فتقولون لأنفسكم: نعم، لابد أن التقنية جيدة لأن عددا كبيرا من الناس يمارسونها ويستفيدون منها. لا، بل إنهم يأتون مرة ثم يعاودون الكرة مرارا وتكرارا، لذا فهي حتما جيدة. والمعلم أيضا جيد لأن عددا كبيرا من الناس يستمعون إليه، فلابد أنه جيد. لكن المشكلة تكمن في أنا، فأنا لست جيدا، أنا لست مؤهلا لهذا الدرب. يراودنا الشك بمقدرتنا الشخصية: أنا غير مؤهل، أنا عاجز، لم يحن الوقت المناسب بعد لكي أتمرس على هذا الدرب، هذا الجو كله ليس لي، من الأفضل لي أن ألوذ بالفرار. وبالفعل قد نبحث عن المهرب. لذا فاحترسوا من الشك، الشك، الشك. قد يقضي الشك على كل جهودكم إن تغلب عليكم فيمنعكم من التأمل. احترسوا من الأعداء الخمسة، النيفرنا الخمسة. تيقظوا لهم ولا تدعوهم يغلبونكم، وإن غلبتموهم أنتم تحرزون تقدما ملموسا، تحرزون تقدما ملموسا لا محالة. فالتقنية رائعة، لا تقتضي منكم أن تودعوا إيمانا أعمى في عقيدة معينة، ولا أن تتبعوا طقوس طائفة معينة، لا، بل هي علم محض، علم الفكر والمادة وكيفية تفاعلهما. فالفكر بسبب الجهل لا يكف عن الانفعال حيال الأحاسيس وعن توليد السلبيات، وبسبب هذه السلبيات يولد نوع معين من الأحاسيس، وحالما يولد هذا النوع من الأحاسيس تقابلونه بسلبيات أكبر، فالوضع أشبه بحلقة مفرغة تحكم عليكم بالشقاء وتحثكم على مضاعفة شقائكم، لكنكم حالما تأخذون بمراقبة هذا الشقاء تتخلصون منه. هذا هو قانون الطبيعة الكوني، وهو ليس مربوطا بدين معين. فالحقيقة حقيقة، حقيقة كونية، والقانون كوني، والدمة هي القانون الكوني، قانون الطبيعة. ستتضح لكم هذه الأمور وتتجلى كلما تثبتتم في التقنية. ويشير قانون الطبيعة إلى أننا نضاعف شقاءنا عندما نستمر بالانفعال وبتوليد السلبيات، لكننا حالما نتوقف عن الانفعال نبدأ بالتخلص من الشقاء. هذه هي حقيقة قانون الطبيعة، وقد أثبتت هذه الحقيقة صحتها في الماضي، وهي تثبت صحتها اليوم، كما أنها ستثبت صحتها في المستقبل، ولا علاقة لتواجد البودة في ذلك. فالبودة نفسه قد قال إن قانون الطبيعة يبقى هو ذاته إن تواجدت أنا أم لم أتواجد، إن تواجد من يبلغ طور الاستنارة أم لم يتواجد. فالقانون أبدي أزلي، كلما وحالما تولدون السلبيات تتعذبون لا محالة، كلما وحالما تمتنعون عن توليد السلبيات تتحررون من الشقاء لا محالة. يقتصر دور البودة على اكتشاف القانون، هذا القانون الذي يغفل عنه سائر الناس لأنهم لا يدركون ما يحصل في أعماقهم، ولا يعلمون أنهم يولدون السلبيات ولا كيف يولدونها. أما من يبلغ طور الاستنارة فهو يغوص في أعماقه ويسبر أغوار أحاسيسه، فيكتشف كيف أننا لا نكف عن توليد السلبيات حيال تلك الأحاسيس وعن مضاعفة شقائنا، وكيف أننا عبر مراقبة الأحاسيس نتمكن من التخلص من السلبيات فنتحرر من الشقاء. القانون موجود إن تواجد من يكتشفه أم لا، والمستنير يكتشفه ثم يأخذ بنشره على الآخرين محبة بهم، فيعلمهم التقنية التي تقودهم إلى سبيل التحرر من الشقاء. وقد أنقذت هذه التقنية ألوفا وألوفا من الناس خلال زمن البودة، كما وخلال القرون 25 التي تلت. فكل من يمارس هذه التقنية، إن كان ذلك في الماضي أو اليوم أو في المستقبل، ينعم بمنافعها لا محالة فيتحرر. فالقانون هو القانون في كل زمان ومكان، إنه أبدي أزلي لا يتغير.
إيس دمو سننترو،
الدم أبدية أزلية لا تتغير. حشود هائلة من البؤساء تحررت من الشقاء في زمن البودة، ولم يكن ذلك بفضل أي معجزة أو أي عملية سحرية يقوم بها البودة، بل بفضل ممارستهم للتقنية، فقد علمهم البودة التقنية نفسها. أحد هؤلاء البائسين الذين تحرروا في تلك الأيام كان أنغوليمالا، وهو كان شابا شديد الغضب، عهد على نفسه بقتل 1000 شخص للتعبير عن غضبه المهول، ولكي لا ينسى عدد ضحاياه كان يقطع إصبعا من يد كل ضحية يقتلها ويعلقه في إكليل يحمله حول عنقه، لذا أطلق عليه لقب أنغوليمالا، أي ذو إكليل الأصابع. وبعد أن جمع 999 إصبعا كان في طريقه يبحث عن الضحية 1000، فصادف البودة، أو بالأحرى قرر البودة أن يعترض طريقه محبة به لإنقاذه من شقائه. لم يقم البودة بأي معجزة ولا بأي عملية سحرية، بل هو علمه التقنية نفسها. أدرك عندها أنغوليمالا أنه شخص بائس تعيس، فراح يمارس التقنية بجد وبجهد وبكد إلى أن تحرر من الشقاء وبلغ الهدف النهائي، فأصبح أرهنت، أي أنه أصبح شخصا متحررا بالكامل ودودا يفيض بالمحبة لسائر البشر. فأخذ يجوب البلاد متنقلا من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، وفهم الناس في كل حدب وصوب يسيرون على درب الشقاء، وأنا نفسي كنت غارقا في بحر الشقاء. بدافع الجهل كنت أسيء إلى الغير كما أني كنت أسيء إلى نفسي، وكثيرون مثلي يسيئون إلى غيرهم كما أنهم يسيئون إلى أنفسهم، لكنهم سينجون بالتأكيد كما نجوت أنا إن أتيحت لهم فرصة التمرس على هذه التقنية، ولسوف يتحررون من شقائهم لا محالة، سوف يتحررون من شقائهم لا محالة. فراح بدافع المحبة يدلي بتعاليم الدمة أينما ذهب، يساعد الناس على التمرس في هذه التقنية. ولكن بالرغم من ثوب الراهب الذي كان يرتديه، فقد تمكن بعض الناس من التعرف عليه وتذكروا أفعاله السابقة. آه، هذا هو أنجوليمال نفسه الذي قتل أمي، أو قتل أبي، قتل زوجتي، قتل زوجي، قتل ابني، هو أنجوليمال نفسه. وراحوا من شدة غضبهم يضربونه ويرشقونه بالحجارة إلى أن سال الدم من جسده وتدفق، أما من قلبه فوحدها المحبة تدفقت. أيها البؤساء، أنا أيضا كنت بائسا تعيسا مثلكم. بدافع الجهل كنت أؤذي نفسي وكنت أؤذي الآخرين. ألا تروا كم أنها نافعة هذه التقنية؟ فهي تقود إلى درب التحرر من البؤس والشقاء. جربوها، امنحوها فرصة لتبين لكم عن منافعها. أكمل حياته مفعما بالمحبة، مفعما بالمحبة. حشود حافلة من البؤساء تحررت من بؤسها بكل بساطة عبر ممارستها للتقنية، فاهمة أن وحدها هذه التقنية قادرة على تحريرنا من الشقاء. فلا سبيل للتحرر من الشقاء إن لم نكف عن توليد السلبيات، وإن لم نكف عن توليد السنكارات. من بين هذه الحشود كانت كيسا جوتامي. قصتها قصة امرأة تعيسة جدا، تزوجت لكنها لم ترزق بولد لسنوات عديدة، وبعد هذه السنوات الطويلة التي قضتها بالتلهف على الإنجاب أنجبت طفلا، لكنه ولسوء حظها فارق الحياة في عمر السنتين، فكان ذعر الوالدة الثكلى إثر فقدان طفلها يوازي تلهفها لإنجابه، ذعر هائل جبار قادها إلى نكران الحقيقة، فتشبثت بجثة ولدها وضمتها إلى صدرها رافضة تسليمها لمراسم الدفن. لا، والذي لم يمت إنه نائم وحسب، أرجوكم ساعدوني على إيقاظه، أرجوكم ساعدوني على إيقاظه. عبثا حاول الناس أن يعيدوها إلى رشدها. تحلي بالصبر يا أمه، فقد توفي ولدك وهو لن يستفيق. لكنها كانت في حالة هذيان لا تعقل، كيف لي أن أتخلى عن ولدي؟ فهو لم يمت، لا يمكن أن يكون قد مات، أرجوكم صدقوني، أرجوكم ساعدوني. سمعها رجل حكيم فنصحها، لا أحد بيننا يملك القدرة لإيقاظ هذه الجثة، فلماذا لا تقصدين البودة؟ قد يملك هو هذه الطاقة. سمعت أنه أسس مركزا للتأمل في قرية مجاورة، اذهبي إليه لعله يساعدك. فقصدت كيسا جوتامي البودة وأودعت جثة ولدها أمامه باكية ناحبة، قد يظن الناس أن ولدي مات لكنه لم يمت، أرجوك أن تساعدني على إيقاظه، حتى لو كان ميتا ساعدني على إعادته إلى الحياة أرجوك. عرف البودة أنه لا يمكن لهذه الامرأة أن تهتدي إلى استيعاب الدم التي يعلمها عادة طالما أن فكرها مضطرب غير متوازن، فتعامل معها بأسلوب مختلف وأدلى إليها ببعض التعليمات. حسنا، اذهبي إلى المدينة واجلبي لي من هناك حفنة من بذور السمسم. ابتهجت كيسا جوتامي وأملت خيرا، لابد أنه سيقوم بعملية خاصة لإيقاظ ولدي. لكن البودة حدد مطلبه، قفي واصغي جيدا إلى هذه التعليمات، عليك أن تأتي ببذور السمسم هذه من منزل لم يعرف الموت. أقصد الأسر التي لم يمت لها أحد واجلوا بالسمسم من دارهم. نعم حسنا يا سيدي، سأنفذ التعليمات وأعود مع بذور السمسم بأسرع وقت ممكن. راحت الأم الثكلة تجوب المدينة وتدور من بيت إلى بيت لجمع حفنة صغيرة من بذور السمسم. لقد توفي ولدي الصغير، لكن البدة وعد بإيقاظه شرط أن أعود مع حفنة من بذور السمسم. وكان كل من يستمع إلى قصتها يتعاطف معها ويرغب بمساعدتها. طبعا يا أماه، إليك بأكياس ملأة ببذور السمسم، عسى أن يعود طفلك إلى الحياة. لكنها قبل قبول هديتهم كانت تستقصي عن وضعهم، هل توفي أحد في عائلتكم؟ فكانوا يجيبونها بوجوه حزينة مكفهرة، نعم يا أماه، فأنا قد فقدت أبي، أو فقدت أخي، أو فقدت أمي، أو فقدت ولدي. فكانت تودعهم وتقصد منزلا آخر. مرت الساعات، فأتى النهار إلى نهايته وهي لم تجد أسرة واحدة نجت من براثين الموت. فعادت إلى رشدها، ما من دار، ما من أسرة خالية من الأموات. لا بد أن هذا هو قانون الطبيعة، فنحن نولد لنموت، نولد ولكننا عاجلا أم آجلا نموت. فهدأ روعها وأصبحت مؤهلة لتعلم الضمة. عادت أدراجها وتلقت تعليم الضمة من البودة، التعليم ذاتها، راقب التنفس، راقب الأحاسيس، تعمقي 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 ولسوف تجدين شقاءك يتلاشى ويختفي طبقة تلو الأخرى. ثم أتى يوم دخلت فيه كساء جوتامي طور الأرهنت، أي طور التحرر الكامل، فكرست ما تبقى لها من سنوات على الأرض لخدمة الناس. كثيرات مثلي، أمهات وسيدات وآنسات، أخوات تسرن على درب الشقاء، لو تتاح لهن فرصة تعلم الدم الرائعة لينجون بالتأكيد فيتحررن من الشقاء. مفعمة بهذه المحبة راحت تخدم الناس في الدم. هناك في زمن البودة امرأة أخرى تدعى باتاتشارا، وقصة باتاتشارا أيضا تعيسة جدا، فهي كانت ابنة رجل ثري جدا، تزوجت وأنجبت ولدين، لكنها وفي غضون يوم واحد وبطريقة بشعة جدا فقدت زوجها وابنيها، كما أنها فقدت والدها ووالدتها وأخاها، فلم يبقى لها من قريب في الدنيا. أصيبت بالجنون وراحت تجوب شوارع مدينة سافتي عارية مكشوفة، والناس يرشقونها بالحجارة لطردها وهي غير واعية لما يجري، لكنها وبفضل البارم السابقة، بفضل الكرمة السابق، بفضل أعمال صالحة كانت قد جنتها في الماضي، حظت بفرصة لقاء البودة. فبينما كان البودة يوما يعطي التعليم لطلاب الدمة، مرت أمامه وكانت عارية كالعادة، فنداها البودة، اقتربي يا بنيتي. وما إن اقتربت منه حتى عادت في غضون بضع ثوان إلى رشدها، ووعت إلى أنها عارية مكشوفة، فأتاها أحدهم بمعطف تستر به عريها، ومنذ ذاك اليوم بات لقبها باتاتشارا، أي تلك التي تسير مكسوة بمعطف. تلقت باتاتشارا تعليم الدم من البودة وتمرست على التقنية نفسها، عملت بجد وبجهد وبكد إلى أن تخلصت من الشقاء فتحررت بالكامل. لو أن البودة تصرف بطريقة أخرى في هاتين الحالتين لما كان بودة فعليا. لو أنه استدعى مثلا بعض القوى العجائبية فأيقظ طفل كيساغوتامي من الموت، أو أعاد إلى الحياة أحد أفراد عائلة باتاتشارا ولديها الاثنين أو زوجها أو أباها أو أمها أو أخاها، لكانت إعانته لهؤلاء الأشخاص مؤقتة غير دائمة. فإعادة شخص ما إلى الحياة حل مؤقت، لأن الشقاء متواجد طوال الوقت. البودة أعان الناس بإعطائهم الدم التي تقودهم إلى التحرر الكامل من الشقاء. عندما نتقدم على الدرب نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من تذكر الماضي، حياة تلو الأخرى تنسرد أمام ذاكرتنا. يقول البودة، انظروا وحسب، ألا ترون كم من قريب وحبيب قد توفي في كل حياة؟ أعداد هائلة، حياة تلو الأخرى. لو جمعتم عظام أمواتكم من الماضي لشكلت جبلا عملاقا، والدموع التي ذرفتموها على كل حبيب توفي لو جمعتموها لشكلت محيطا هائل الضخامة. فهل ستتابعون طريقكم نحو المستقبل على الحال نفسه؟ هل تريدون أن تبقوا تعساء حياة تلو الأخرى في المستقبل أيضا؟ كفاكم عذابا، كفاكم معاناة، تخلصوا من الشقاء، تحرروا من البؤس، إليكم بالدرب وإليكم بالتقنية. وهو علمنا التقنية. وما هي التقنية إلا قانون الطبيعة؟ كل من يمارسها بجد وبجهد يتحرر من الشقاء لا محالة، ولا داعي عند ممارستها لهجر الحياة الدنيوية والتنسك. بالطبع النساك كونهم متحررين من المسؤوليات الدنيوية يحظون بوقت أطول لممارسة الدم، مما يساعدهم على التقدم على الدرب بسهولة أكبر. لكن هذا ليس شرطا أساسيا، فبإمكان الجميع أن يتقدم على الدرب، لأن الدم للجميع، للناسك، للراهب، للراهبة، ولرب الأسرة، ولكل من يعيش الحياة الدنيوية. قد يواجه رب الأسرة بعض المصاعب بسبب كبر مسؤولياته وواجباته، لكن الدرب واحد يسير عليه الجميع. من بين الحشود التي تمرست على الدم في زمن البودة، لا يتخطى عدد النساك والرهبان والراهبات 100,000 شخص، أما بقية أتباعه ويحصى عددهم بالملايين في شمال الهند، فكان كل منهم رب أسرة، مارسوا فيباسانا من غير هجر الحياة الدنيوية، وتخلصوا من شقائهم. لنأخذ على سبيل المثال قصة أناتا بينديكا، وهو كان رجلا ثريا، مليونيرا كبيرا. اشتهر في زمانه بتبرعاته السخية، إذ إنه كان يوزع الكثير من الدانة على الناس. فحسب المعتقد السائد آنذاك، من المفترض على من يعيش الحياة الدنيوية أن يتقدم بتبرعات الدانة احتراسا من تضخم شعوره بالأنا. فلا يمكن لمن يعيش الحياة الدنيوية أن يستجدي طعامه من الناس، إذ إن التوسل مسموح للنساك وللرهبان لا غير. أما من يعيش الحياة الدنيوية فعليه أن يكسب عيشه من عرق جبينه بطريقة صالحة وشريفة. إلا أننا عندما نبدأ بكسب المال نصبح عرضة لجنون الأنا. أنا ذكي جدا، أنا حذق جدا، وإلا لما تمكنت من كسب كل هذه الأموال. وقد نأخذ عندها باستزراء الآخرين تبجيلا لأنفسنا. كم هم جهلة، غير حذقين، غير أذكياء، غير مجتهدين، كيف لهم أن يكسبوا المال؟ فالنجاح وكسب المال يتطلبان شخصا مثلي أنا، شخصا ذكيا، حذقا، مجتهدا. يتضخم الشعور بالأنا، وهذا أمر خطير. فالهدف من إعطاء الدانة ما هو إلا تخفيف هذا الشعور، تصغير الأنا. لكن الدانة سيف ذو حدين، إذ إننا بإعطاء الدانة قد نضخم شعورنا بالأنا، فنتوه بالتالي عن درب الدم، ويغيب عنا مغزى الدانة، فنعطي ولا ندري لماذا نعطي. وهذا الشخص كان يعطي الكثير من الدانة، لذا لقب بأناتا بينديكا. أناتا تعني اليتامى الفقراء، وبندكا تشير إلى من يؤمن لهم الطعام، وقد ألحق بهذا الاسم لأنه كان يشبع الجوع والمنسيين. فتح مراكز الاستقبال للمساكين في كافة أنحاء الهند، كما وفي بعض البلدان المجاورة، وكانت مراكزه تحرص على تأمين الطعام لكل من يقصدها. ومع ذلك فهو لم يكن يعرف الدم، إلى أن حظي بفرصة لقاء البودة فتعرف على الدم وتعلم منه تقنية فيباسانا ومارسها، فتمكن من تنقية فكره وتصفيته. ذاق طعم النبانة بالغوص في أولى مراحلها، مما غيره جذريا، ففهم أن هدف التقدم بالتبرعات ليس تضخيم الأنا، إنما هو تفريغه وحله. وراح يفكر: كل الأموال التي أنعم بها وصلتني بسبب كارما صالح جنيته في الماضي، يجب أن تخصص هذه الأموال لمنفعة الآخرين. بالطبع كوني رب أسرة علي أن أقتطع منها مبلغا معينا للاعتناء بنفسي وبكل من يعتمد علي، أما ما تبقى فيجب أن ينفق في سبيل خير الآخرين، في سبيل خير الآخرين. خير الآخرين، وما هو خير الآخرين في الواقع؟ قد أشبع الجائع، وهذا عمل صالح علي أن أشبعه إن كان ذلك بمقدوري، لكنه في اليوم التالي سيجوع مجددا، قد أروي الظمآن لكنه سيعطش مجددا بعد هنيهة، وقد أشفي العليل لكنه قد يصاب بمرض آخر أو حتى بنفس المرض مجددا، قد أكسي العريان إلا أن ثيابه الجديدة ستبلى بعد فترة وتتمزق فيعود إلى حاله السابقة، فأنا بهذه الطريقة لا أساعد الناس على التخلص من معاناتهم، لكني إن سهلت لهم السبيل للقاء الدم وتعلم تقنية فيباسانا الرائعة فهم سيتخلصون حتما من معاناتهم وسيتحررون كليا من الشقاء، هذا الشقاء الذي يترصد الجميع حياة تلو الأخرى، حياة تلو الأخرى، سينجون منه لا محالة. على الدم أن تنير حياة كل من يذوق العذاب، لذلك ورغم أهمية التبرعات المادية فإن تسهيل السبيل للقاء الدم يعتبر أسمى دانا.
سب دانا دم دانا جناتي،
أعطاء الدم هو أهم وأسمى دانا. وكان أناتا بنديكا يعيش أنذاك في سافاتي، المدينة الهندية التي كانت تحوي أكبر عدد سكان في البلاد، فقصد البودة في راجغير وحياه ثم دعاه إلى سافاتي. هل لك أن ترافقني إلى سافاتي يا سيدي؟ فالمدينة مكتظة بالبؤساء، فقراء وأغنياء، لو أدليت بتعاليمك في مركز تأمل في المدينة لأفدت أعدادا هائلة من الناس، أرجوك يا سيدي أن ترافقني إلى سافاتي. عندما رأى ابتسامة البودة فهم أناتا بنديكا أنه حصل على موافقته، فعاد إلى مدينته ليبحث عن مكان يصلح لبناء مركز يعلم فيه البودة الدم للناس. فعلى مراكز التأمل عادة أن تتجنب جلبة وسط المدينة المزدحم وضجيجة، لكنها بنفس الوقت يجب ألا تكون بعيدة عن الوسط لكي يقصدها الجميع بسهولة. وفيما كان أناتا بنديكا يجوب المدينة بحثا عن مكان مناسب هادئ وقريب في الوقت نفسه، مر بحديقة بمنتزه هادئ ساكن ملائم للتأمل، المكان المثالي، فاستقصى عن مالك الأرض لمن هذه الحديقة؟ وكان مالك الأرض هو الأمير جيتا ابن الملك بحد ذاته. قصده أناتا بنديكا قائلا أود لو أشتري حديقتك يا سيدي، فامتعض الأمير ورفض، حديقتي ليست للبيع فأنا دائما ألجأ إليها للهو والاستجمام، لا أريد أن أبيعها، أرجوك يا سيدي علي أن أشتري هذه الأرض بأي ثمن. فرماه الأمير بسعر جنوني لمجرد التخلص منه، أتريد شراء هذه الأرض بأي ثمن؟ حسنا الأرض لك إن تمكنت من تغطية كل شبر منها بالذهب الخالص، هذا هو ثمنها. حسنا اتفقنا سوف أغطيها بالذهب الخالص. اندهش الأمير عندما رأى أناتا بنديكا يعود إليه محملا بعربات ملأى بالذهب يفرشها على أرض الحديقة. أجننت؟ ما من أرض بهذه القيمة، ماذا تفعل؟ أفقدت عقلك؟ فأجابه أناتا بنديكا لا يا سيدي أنا لم أفقد عقلي، فهذه الأرض ستصبح قيمة جدا، سيقيم فيها البودة وهنا سيدلي بتعاليم الدم الرائعة، ثروتي برمتها أقل قيمة من رؤية شخص واحد يهتدي إلى الدم ويمارس فيباسانا، ثروتي برمتها أقل قيمة من رؤية شخص واحد يتحرر من الشقاء، وعلى هذه الأرض لن يتحرر شخص واحد وحسب بل آلاف وآلاف من الناس. حبا بخدمة الآخرين بنى أناتا بنديكا مركزا لاستقبال 10,000 شخص يقيمون فيه ويتعلمون الدم ويمارسون التأمل، فهو كان معطاء يوزع تبرعاته على الناس حتى قبل لقائه الدم، لكنه إثر سيره على الدرب فهم أن عطاء الدم هو أسمى دانا في الكون، فلم يعد يرغب إلا بتسهيل سبيل الدم لأكبر عدد ممكن من الناس، ولم يعد عطاؤه يهدف لتضخيم الأنا إنما لتصغيره ولحله، فانصب كل اهتمامه على خدمة الآخرين، خدمة الآخرين. ولسبب يعود إلى الكارما الذي كان قد جناه في الماضي، أتى يوم فقد فيه أناتا بنديكا ثروته، نفذت ثروته لسبب ما فبات فقيرا لفترة زمنية قصيرة، وهو كان معتادا قبل أن يفقد ثروته أن يحمل هدية للمتأملين كلما ارتاد مركز التأمل، أي كل يوم صباحا ومساء. فكان يعلم أنه لا يجدر برب الأسرة الذي يكسب المال أن يقصد المركز فارغ اليدين، لكنه بعد أن بات فقيرا لم يعد يملك ما يهديه للمتأملين، إلا أنه تذكر وجود تربة خصبة كان قد وضعها في الماضي في حديقته الصغيرة خلف داره، وهي تربة جمعها بنفسه من أراض مختلفة في بلاد الهند. فأخذ حفنة من هذه التربة الخصبة إلى المركز، حيث وضعها تحت جذر شجرة يافعة. عسى أن تنمو هذه الشجرة فتغمر بظلها متأملا يسير على درب الدم. نيته صافية صالحة، قيمة العطاء بالنية لا بثمن الهدية، سواء أعطيتم حفنة من التراب أو عربات ملأ بالذهب لا فرق، الأعمال إنما هي بالنيات. وبعد فترة رزق رجلنا مجددا بفائض من الثراء، فعاد أنات بندك المليونير، لكن ذلك لم يغير أي شيء في حياته، لأنه استمر بالعطاء متحل بنية صافية، واع تماما إلى أن كمية الهدايا غير هامة، ما يهم هو إشباع الهدية بحب خدمة الآخرين، لمنفعة الآخرين من دون توقع أي شيء في المقابل. هذه هي النية المفعمة بالدم. ومن لا يتقدم على درب الدم قد يعطي ويوزع الدان على المحتاجين، إلا أن عطاءه يساهم بتضخيم الأنا. لنقل مثلا إنني أتبرع بمبلغ مهم لبناء مستشفى كبير أو مدرسة أو جامعة، لكني أبقى حريصا جدا على إلصاق اسمي على كل هذه المباني: مستشفى السيد غوينكا المحترم، مدرسة السيد غوينكا المحترم، جامعة السيد غوينكا المحترم. فيتألق اسم المكتوب بالخط العريض بأحرف مذهبة مزخرفة: السيد غوينكا المحترم. جنون، جنون. أي نية تكمن وراء هذا العطاء؟ هذا العطاء بعيد كل البعد عن الدم. فالنية المفعمة بالدم لا تكمن بالعطاء الموجه لخير الآخرين ومنفعتهم فحسب، إنما أيضا بالعطاء الذي لا يتوقع أي مكسب بالمقابل. كثيرون تغيروا جذريا إثر لقائهم الدم في زمن البودة، أعداد غفيرة. ولم تقتصر هذه الأعداد على النساك والرهبان فحسب، لا بل أغلبيتهم كانوا ممن يعيش الحياة الدنيوية فيتزوج ويشكل أسرا كبيرة، وكانت الأم فيساكا واحدة من بين تلك الحشود، وهي أيضا كانت تنتمي إلى الطبقة الغنية من بلاد الهند آنذاك، فكانت ثروة والدها طائلة وكذلك ثروة زوجها، إلا أن كلا العائلتين كانتا تجهلان الدم. لكن فيساكا إثر لقائها بالبودة وبالدم تغيرت كليا، فتمكنت بكل حكمة وفطنة من تغيير جو عائلتيها بالكامل، وقادتهما إلى درب الدم، فتمرس كل أقاربها ومعارفها بالتأمل إلى أن زال توترهم وشقاؤهم ونعموا بسلام وبتناغم حقيقيين. فالدم فعلا تدخل السلام والطمأنينة إلى قلوب الذين يسيرون على دربها، أكان ذلك في زمن البودة أم اليوم أم غدا، كل من يسير على درب الدم ويمارس التأمل في أي زمن كان ينعم بذات النتيجة لا محالة. هناك حادثة حصلت أيام معلمي سياغي أوباكين. كانت بورما في الماضي موزعة بين عدة ولايات أو إمارات، لكن هذه الولايات اتحدت كلها تحت راية دولة بورما عقب الاستقلال، ولإرضاء الأمراء السابقين نصب واحد منهم ليرأس الاتحاد، إلا أن السلطة الفعلية كانت آنذاك في يد رئيس الوزراء لا في يد رئيس الاتحاد، لكن ذلك لم يمنع الرئيس الجديد من الابتهاج، فهو قد ترقى إلى منصب رئيس اتحاد بورما بعد أن كان مجرد حاكم لقطر صغير من البلاد. في إحدى الأمسيات أقام الرئيس حفلا دعا إليه كل الدبلوماسيين ونخبة من وجهاء المدينة. كان افتتاح الحفل محددا في الساعة 7:30، وفي تمام هذا التوقيت حضر جميع المدعوين، لكن صاحب الحفل لم يحضر، فانتظروه ربع ساعة ثم نصف ساعة لكنه لم يحضر، وفي تمام الساعة 8 عبر رئيس الوزراء عن قلقه: ماذا يجري؟ أين الرئيس؟ فأرسل من يستقصي عن الرئيس في منزله في الطابق الأول، لكن المبعوث عاد خائبا: لن يحضر الرئيس يا سيدي، لن يحضر. لماذا؟ ماذا حصل؟ لقد أفرط في شرب الكحول وهو مرمي على الأرض غائب عن الوعي، لن يحضر، احتفلوا من دونه. لكن كيف لنا أن نحتفل برئيس البلاد بغياب رئيس البلاد؟ عليه أن يحضر بأي طريقة، صاحيا كان أم غائبا عن الوعي، أجبروه على المجيء لافتتاح الحفل. وصل الرئيس متكئا على كتفي مساعديه، وكان نصف صاح نصف غائب عن الوعي، يحوزق بلا توقف. تصدر مائدة الطعام، فافتتحت الوليمة، وقدمت أول وجبة، تلتها ثاني وجبة. لكن عند وصول الوجبة الثالثة، راح الرئيس يتقيأ بلا توقف. فاستاء رئيس الوزراء إلى حد كبير: نحن نعتز بأن بلادنا تدعى بلاد الضمة، ودولتنا دولة الضمة، وها هو رئيسنا يتقيأ أمامنا ليرفع رايتنا عاليا. ما العمل؟ في اليوم التالي عاد رئيس البلاد إلى رشده، فاتصل برئيس الوزراء ليعتذر: أنا مستعد لتقديم استقالتي، لكني أعجز تمام العجز عن الامتناع عن الكحول، فهذا أمر يفوق طاقتي وإرادتي. أترى، أنا ولدت في عائلة ملكية، وفي عاداتنا عندما يولد ولي العهد يعطى له معيار ملعقة فضية أو ذهبية من أجود أنواع الكحول، فأول طعم دخل إلى فمي كان طعم الكحول يا سيدي. كيف لي أن أحجم عن الكحول وأنا منذ تلك الملعقة الأولى لم أكف عن الإفراط في الشرب؟ كمية الكحول في جسدي اليوم توازي كمية الدم الذي يجري في عروقي. لكن هذا الرئيس كان محظوظا، فهو وبسبب بارمي صالحة كان قد جناها في الماضي، مر يوما بالقرب من مركز معلمي سياجي أوباكين، سمع أصواتا أثارت فضوله، فدخل المركز ووجد نفسه أمام جماعة من الناس وجوههم مشرقة مبتسمة، والوجوه كانت مشرقة لأن يومها كان اليوم الأخير من دورة التأمل، فعملية التعمق في الداخل كانت قد انتهت، وبلسم الجراح قد أعطي. ماذا يجري هنا؟ هنا نتعلم التأمل. أي نوع من التأمل؟ آنا بانا فيباسانا. كون الرئيس ولد بوذيا فهو كان قد قرأ في الكتب عما يسمى آنا بانا وفيباسانا، لكنه لم يكن يدري أنه من الممكن تعلم هذه التقنيات وممارستها في جوار داره، ولا أنها تعطي نتائج باهرة كهذا الإشراق الذي يبدو على وجوه المتأملين. وعندما سألهم أجابوه جميعا أنهم يشعرون بسلام داخلي وبوئام تام. يا سلام، سلام داخلي ووئام تام؟ أنا لم أعرف أي شيء من هذا القبيل في حياتي، أنا لا أعرف إلا الاضطراب، فهل تسمح لي يا سيدي بالانضمام إلى الدورة المقبلة؟ نعم بالتأكيد، أميرا أم فقيرا كنت بإمكانك الانضمام إلى الدورة وممارسة التأمل. وماذا يتوجب علي أن أفعل؟ عليك الالتزام بالإرشادات الخمسة. الإرشادات الخمسة؟ لا لا يا سيدي، الإرشادات الأربعة، ألتزم بها تمام الالتزام. أما الإرشاد الخامس فلا وألف لا، مستحيل، هذا يفوق طاقتي. في هذه الحال مع السلامة، لا يمكننا مساعدتك. لكن الرئيس رغبة منه بتذوق طعم هذا السلام الذي تحدث عنه المتأملون أخذ يجادل ويساوم: ماذا لو تسمح لي بجرعة واحدة كل يوم؟ جرعة صغيرة قليلة بسيطة. كلا مستحيل. وماذا عن جرعة صغيرة كل يومين؟ مستحيل. وماذا عن جرعة كل خمسة أيام؟ مستحيل. مع السلامة أيها الرئيس، فنحن لا يسعنا أن نعلمك التأمل إن لم يكن لديك قاعدة متينة ترتكز عليها، وركائز السيلة الخمسة هي قاعدة الأساس على درب التأمل. فأجاب الرئيس: حسنا، سأبذل قصارى جهدي لأحجم عن الشرب خلال الدورة، شرط ألا تمنعوني من الشرب عند عودتي إلى المنزل لدى انتهاء الدورة. وكيف لنا أن نمنعك من الشرب لدى انتهاء الدورة؟ في منزلك أنت سيد نفسك، تفعل ما يحلو لك وتشرب ما تشاء. بإمكاني أن أنصحك بعدم الشرب، لكني لن أنهيك عن تعاطي الكحول إلا خلال دورة الأيام العشرة، فهنا الشرب ممنوع منعا باتا. حسنا يا سيدي، أنا أحلم بهذا السلام وأحلم بهذا الوئام. فانضم إلى الدورة ومارس التأمل تماما كما أنتم تمارسونه الآن، ثم عاد عقب الأيام العشرة إلى منزله في قصر الرئاسة، لكنه إثر عودته لم يعد يتحمل الشرب، بل حتى إنه لم يعد يتحمل أن يكون برفقة من يشرب، وإن شرب أحدهم على مسافة 100 متر منه كان يصرخ: كم هي كريهة هذه الرائحة، من ذا الذي يشرب هنا؟ خلال الأيام العشرة التي أمضاها في الدورة لم يهدده أحد بنار الجحيم ولهيبه إن عاد إلى الكحول، فلا تهديد ولا ترهيب في الدم. كيف حصل هذا التغير الجذري إذن؟ كل ما في الأمر هو أنه اكتشف أنه مدمن على الأحاسيس التي تظهر على جسده تحت مفعول الكحول، وعندما تعلم كيف يراقب هذه الأحاسيس زالت سنكرات إدمانه، فزال بالتالي إدمانه. كيف له أن يشرب بعد ذلك؟ لو أن هذا النوع من التعافي ومن التغيرات الجذرية لم يحدث إلا مع شخص واحد، رئيس اتحاد بورما، لكنا اشتبهنا بفعل معجزة ما. لكن هذا التعافي الجذري يحدث في الحقيقة مع آلاف الأشخاص الذين ينضمون إلى الدورات، فمنهم من يأتي مدمنا على الكحول، ومنهم من يأتي مدمنا على المخدرات أو العقاقير، والأصعب من ذلك هم المدمنون على التلهف والمدمنون على النفور، المدمنون على الخوف أو المدمنون على الإحباط والكآبة، فهم يشفون من هذه الأمراض النفسية. فالدمى رائعة، الدمى علم بحت، الدمى كونية لا علاقة لها بالمذهبية، الدمى تعطي نتائج فورية لا داعي لانتظار ما بعد الحياة لقطف ثمارها، فأنتم تنعمون بثمارها في اللحظة نفسها وبالمكان عينه. لقد أحسنتم بانضمامكم إلى هذه الدورة، استفيدوا إلى أقصى حد من الأيام الأربعة المتبقية، إنها من أروع أيام حياتكم، استغلوها على الأقل للتثبت في التقنية. ممارسة التقنية تستغرق حياة كاملة، عليكم بممارسة التأمل لمدى الحياة، لكن احرصوا على الاستفادة من الوقت المتبقي في هذه الدورة للتثبت في هذه التقنية. استفيدوا من هذه الفرصة، استفيدوا من التسهيلات المتوفرة لكم، استفيدوا من هذه الدمى الرائعة، استفيدوا من هذه التقنية الرائعة، لكي تتحرروا من عبودية التلهف والنفور والأوهام والضلال. استفيدوا منها لتنعموا بالسلام الحقيقي، بالوئام وبالتناغم، بالسعادة وبالهناء. عساكم جميعا أن تنعموا بالسلام والوئام والهناء.
Bhavat Sat.